في موضع اجتمعت مرة مع بعض الزائرين ممن ينتسبون إلى الطرق الصوفية، والله يا أخوة الكرام إذا قلت لا يعرف أحكام الطهارة فضلا عن أمور الصلاة لا أبالغ. والرجل ضمن معه مجلس، فبعض الناس أراد أن يشرب دخانا من السجائر التي انتشرت في كل مكان في بلاد الشام، فقلت يا عبد الله يعني أرجو في هذا المجلس لا تدخن. وأمر ثاني، هذا التدخين يعني من باب النصح امتنع عنه في كل حين معصية لرب العالمين. قال ما أستطيع أن أصبر، يعني لابد من أن أدخن. قلت إذا يعني أبيت فارق المجلس، يعني إذا أنت مصر على التدخين وتريد أن تخنقنا بدخانك نحن نخرج. فانظر ذاك الذي أيضا يعني بدرجة شيخ طريقة، ليس هو من الذي كما يقال مريدين، هو من المريدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال يا شيخ الأصل القلب، الأصل القلب، وأنت لما تعترف؟ قلت هذا حرام. فانظر لفلسفته التي يتدارسها الناس أيضا في ذهنه. قال إن كان حراما حرقنا، وإن كان حلالا شربنا. الحرام خلينا نحرق الحرام. قلت ما تخشى أن يحرقك الرحمن؟ هذا ستحرقه بفلوس تشتريها وتؤذي نفسك وتحرق نفسك، ثم بعد ذلك تتفلسف بهذه الفلسفة، إن كان حراما حرقناه وإن كان حلالا شربناه. ما يقول بعض السفهاء، يعني هذا يقوله الناس في كل مكان، هذا السفيه يقول هذا الكلام أيضا، وكما قلت بدرجة يعني شيخ طريقة. نفوض أمرنا إلى ربنا. دعيت مرة أيضا إلى وليمة في بلاد الشام، وحضرها بعض أيضا شيوخ الطرق الكبار. لما دخلنا إلى بيتي من تلاميذه ومريديه على تعبيرهم، البيت الجدران ممتلئة بالصور، والطعام في الحجرة التي فيها الصور. كنا في مكان على يعني مجلس أو كذا نشرب القهوة والشاي، فلما قالوا تفضل إلى الطعام هناك لا يوجد صور، جئنا إلى هنا ممتلئة الجدران بالصور. فقلت يجوز أن نأكل، وهذا مكان لا تشهده الملائكة، فإما أن ترفع الصور وإما أن نخرج. فانظر ذاك أيضا الشيطان الثاني الذي شيخ طريقة أخرى، وقال يا شيخ إذا القلب مع الله لا يضرك. يا عبد الله كيف لا يضرنا؟ ملائكة الله الكرام لا تحضر، وهذا مكان فيه معصية للرحمن، لا يجوز أن نحضر، لا يجوز أن نحضر هنا وأنت تقول لا يضرك. قال إذا القلب مع الله لا يضر. على كل حال قلت للحاضر لصاحب البيت يعني لا خيار لك في الأمر، إما أن تنزع الصور وإما أن نخرج. بعد هذا يعني لا يمكن أننا نجلس، ما يمكن أن نجلس على هذا بحال النحو، يجلس هؤلاء ويأكلون هم وما يريدون. فقام بعد ذلك يعني على تعبيرهم من أجل الشيخ ونزلوا هذه الصور، وبعد يعيدونها أولاء العلم عند الرحمن، لكن ما بدأت يعلم الله بالأكل حتى ما بقي الصورة على الجدران. هذا لابد من وعي إخوة الكرام. وأما الإنسان يعني يتساهل في هذه الأمور هذا لا يحل ولا يجوز. لو تساهل كما قلت يعني دل على أنه عاصٍ، أما أنه يأتي ليبرر بعد ذلك أن القلب إذا كان معلقا بالله لا يضر، هذا لا يصح بحال من الأحوال. سمعت مرة مع بعض الناس ممن يدرس التربية الإسلامية أيضا في بلاد الشام، يدرس في المرحلة الثانوية، قال لي سأله الطلاب في السنة الثالثة الثانوية في الثانوية الصناعية، قالوا له يا أستاذ لو شك الإنسان في صلاته في صلاة الظهر فلن يدري أربعا صلى أم خمسة أو ثلاثا أو أربعا ماذا يعمل؟ قال صلاته باطل، يسلم ويعيد الصلاة من جديد. لا إله إلا الله. قالوا لو شك في الصلاة التي يعيدها، قال أيضا يعيدها. لا إله إلا الله. فجاء يقول يعني ما رأيك هذا صواب أو خطأ، وهو مدرس تربية إسلامية. قلت يا رجل ما مر مع السجود السهو، مبحث سجود السهو ما مر معه في حياتك؟ قال يا شيخ أنا عندي مبدأ أنطلق منه، مبدأ أساس في حياتي. قلت ما هو؟ قال الأفضل إنه أن يكون فيها حضور وخشية من العزيز الغفور، فإذا ما حضر ولا خشى دل على أن صلاته باطلة، خلاص يعيد الصلاة. قلت لكن شرع لهذا جبر وأنت يعني تلغي الصلاة بناء على رأيك؟ شرع لنا مرغمتان نرغم بهما الشيطان نسجد سجدتين سهو، فيوفى عنا ما طرأ علينا ونرغم الشيطان بهاتين السجدتين. قال أنا هذا مبدأي، إما أنه ما حضر في الصلاة صلاة باطلة، هذا يعبد الله ويعبد الشيطان. إخوتي الكرام، لابد من وعي هذه الأمور. فالقول بأن اسم الفقه كما قلت تغير ومدلوله بدل، ليس كذلك. هذا الفقه في الحقيقة لا بد منه، وهو أصل العلوم، كما قال الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه لفة الكبد لنصيحة الولد. لكن كيف تنازل عن هذا التعبير في منهاج القاصدين؟ لأنه تبع الإمام الغزالي فاختصر هو الإحياء في منهاج القاصدين، فتبعه يعني على كلامه وهو مخطئ، فيتبع من أخطأ في أول الأمر، والله يغفر لنا ولهم. لا بد إخوة الكرام من وعي هذا. الإمام ابن الجوزي في كتابه قيد الخاطر صفحة 220 ينقل عن شيخه الإمام الثقة العابد الزاهد الورع إمام الحنابلة في زمانه، وعليه درس الإمام ابن الجوزي الفقه الحنبلي، وقبل ذلك كلام الله القوي القرآن الكريم درس عليه القرآن والفقه الحنبلي، وكان معيدا في مدرسته أبي حكيم، مدرسة أبي حكيم للإمام أبي حكيم لا إله إلا الله، وهو إبراهيم بن دينار رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 56 وخلفه الإمام ابن الجوزي عميدا على المدرسة وشيخا لها بعد موته، وكان إمام الحنابلة في زمانه، وما أخذ أجرة ولا راتبا ولا عطاء من الدولة، وكان يشتغل بمهنة الخياطة، وإذا خاط ثوبا فأعطاه صاحب الثوب أجرة يأخذ ما يقدر يعني أجرة على حسب عمله ويرد الباقي، يقول أنت تستحق أكثر خذ أكثر، يقول لا عملي ما يستحق أكثر من ذلك، الجهد الذي بذلته يستحق حبتين عملة كانت تستعمل عندهم، لا أخذ أكثر من هذا. رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام الحنابلة في زمانه أبو حكيم إبراهيم بن دينار. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء 20 صفحة 96 وترجمه الإمام ابن الجوزي في المنتظم في الجزء 10 صفحة 102 لا إله إلا الله، وأورده في كتابه المشيخة مشيخة الإمام ابن الجوزي في صفحة 91 وفي مناقب الإمام أحمد فهو من تلاميذه الكبار صفحة 230 صفحة 230 وانظروا ترجمته في الليل على طبقات الحنابلة للإمام ابن رجب في الجزء الأول صفحة 400. قال عنه الإمام الذهبي: كان إماما زاهدا ورعا خيرا حليما إليه المنتهى في الفقه والفرائض، إليه المنتهى في الفقه والفرائض. أما حلمه فحقيقة ما وجد في زمنه أحلم منه، وكان يجتهد الناس على أن يغضبوه ليتمعر وجهه، أو يعني ينطق لسانه بكلمة شديدة، فما جرى منه هذا، لا تغير في وجهه ولا شدة في كلامه. رضي الله عنه وأرضاه، أبو حكيم إبراهيم بن دينار، ينقل عنه الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر لا إله إلا الله، قال له: كان في بغداد شيخ يزار ويتبرك به من الصالحين من النساك من العباد، على تعبير الإمام الغزالي ممن يعني يوجهون إلى الآخرة ويعرفون طريقها وتعلقت قلوبهم بربهم. استمع: شيخ نزار ويتبرك به، حضر عنده أبو حكيم إبراهيم ابن دينار، فسئل هذا الشيخ في المجلس: إذا ولدت المطلقة ثلاثا ولدا ذكرا، هل تحل لزوجها الأول؟ يعني طلقها ثلاثا لكن ولدت ولدا ذكرا، والولد الذكر له شأن، يعني ولدت أنثى لا تحل، لكن إن ولدت ولدا ذكرا تحل لزوجها الأول، طلقات تلغى وتعود إليه. فسكت هذا الشيخ الزاهد الذي يتبرك به. قال ما تقول يا أبا حكيم؟ قال سبحان الله لا تحن، سواء أنا بذكرا أو أنثى. قال والله لقد أفتيت بأنها تحن لزوجها من بغداد إلى البصرة. أهل البصرة كلهم ينقلون عني هذه الفتية، ليس أهل بغداد. أن المطلقة ثلاثا إذا ولدت ذكرا حلت لزوجها الأول والطلقات تنتهي. شيخ عابد جاهل يتبرك به، لا إله إلا الله، لا يعرف يعني حكما من أحكام الطلاق. هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب حقيقة إخوة الكرام. ونقل عنه قصة ثانية في نفس الكتاب في صيد الخاطر، قال جاءت امرأة مطلقة إلى شيخ جاهل عابد يتبرك به أيضا، فقالت له إنها طلقت وخطبها إنسان، فهل تحل له للزوج الثاني؟ قال تحلين. وعقد الزوج للخطيب الثاني وهي مطلقة من الأول. ثم تبين أنهما انتهت العدة ولا سأل عن انتهاء العدة، فلما علم القضاء الشرعي فسخ النكاح وأدب الزوج واستدعى هذا العابد، كيف هذا؟ قال هذا علمي. فقالت له المرأة أنت خدعتني. قال أنت طاهرة مطهرة، ما عليك شيء. هذا فقير يا أخوة الكرام. ماذا استفاد من العبادة عندما أضل الناس عن طريق الآخر؟ فلا بد من وعي هذا حقيقة. علم الفقه كما قلت لا بد من أن يخشى الإنسان ربه، والخشية ثمرة العلم. أما بعد ذلك يعني أنه يخشى الله دون تعلم، فلا ثم لا، يعبد نفسه وهواه وشيطانه ولا يعبد ربه، لا إله إلا الله. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر أيضا قصتين بعد يعني القصتين الماضيتين عن غير شيخه أبي حكيم. في القصة الثالثة قال حدثني بعض الفقهاء عن بعض العباد أنه قال له منذ 40 سنة، منذ 40 سنة لا أصلي صلاة إلا وأنا أسجد سجدتي السهو قبل أن أسلم. قال لما؟ قال أحقاق لديني. قال صلاتك باطلة من 40 سنة لأنك زدت سجودا في غير محله، تلعبت في الصلاة، تلعب من 40 سنة لا يصلي صلاة إلا ويسجد. قال لما؟ يعني تسفو. فيقول تسفو من 40 سنة للآن ما استحضرت في يوم من الأيام صلاة؟ ما زور، ما بتعمل؟ قال لا، ما عندي سهو، لكن أحتاط في آخر ركعة أكون من باب الاحتياط سجدتين للسهو. قال صلاتك باطلة من 40 سنة وأنت لا تدري. وهذا من العباد في حقيقة، هذه من البلايا والرزايا. وقصة ثانية عن الإمام ابن الجوزي عن إنسان عاقره يحكي عنه وهو من العباد أيضا، قال عاهد الله على شيء ثم نقضه وما استطاع أن يأتي به، فعاقب نفسه أنه سيمتنع عن الطعام والشراب 40 يوما، 40 يوما لا يأكل ولا يشرب. فمضت العشر الأولى والعشر الثانية والعشر الثالثة وهو صريح ما يستطيع أن يتحرك من العشر الثالثة. أما في العشر الرابعة أشرف على الموت وما عاد النفس يعني يتحرك في صدره. فهؤلاء يعني حقيقة الذين هم حوله ليسهم فعلوا هذا قبل أن يصل إلى المرحلة الأخيرة، فصبوا الماء في فمه ليدخل إلى جوفه، فسمعوا يعني قرقعة كأنها شن بالية ومات مباشرة عندما وصل الماء إلى جوفه. طيب أما قتل نفسه؟ أما انتحر وهو يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل؟ وكم من إنسان يفعل هذا وهو على جهل. فلابد إخوة الكرام من وعي الأمر. علم الفقه حقيقة ما بدل كما قلت موضوع، والذي كان يشمله هذا العلم في عهد سلفنا هو الذي يدل عليه في حياتنا، لكن لابد من أن يصحب هذا العلم خشية من العليم سبحانه وتعالى. هذا إخوتي الكرام لابد من وعيه. ولذلك كان الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يوصي بنزع علم الفقه بترقيق القلب، وبما يرقق القلب، وبشيء من ذكر الله جل وعلا، ومن فضل المجاهدة، ومن هذا لابد من ذكره ضمن مباحث علم الفقه، وسيأتينا إن شاء الله هذا عند دراستنا لمباحث الفقه بعون ربنا وتوفيقه. والإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يخبر عن نفسه في صيد الخاطر صفحة 41 و100، يقول: معنى للذكر من لذة، ومع ما للمجاهدة من أثر على النفس ولها يعني شأن، مع ذلك يقول: فالعلم أفضل وأقوى حجة. أما أنه ينفرد إلى مجرد أذكار وأوراد وعبادات يقوم بها دون أن يتعلم، لا، فالعلم أيضا أفضل وأقوى حجة. وقلت لكم، يقول في كتابه نفسه الكبد صفحة 45: الفقه أصل العلوم والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا. وذكر في صفحة 97 و100 من كتابه صيد الخاطر يعني كلاما حقيقة موجزا محكما يعني لحدود نصف صفحة: استمعوا إليه إخوتي الكرام، وجوب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسياد الصالحين. وإنما أقرأ هذا لأن عددا من الإخوة الكرام يعني أبدوا اعتراضات بعدد من المناسبات، قال أحيانا يعني تكون في مبحث حديث، في مبحث فقه، في مبحث تفسير، وفي شيء تأتي بإنسان تذكر شيء من ترجمته وأحواله كذا. قلت: يا عبد الله، هذه مثل الحلوى مع الطعام، لا بد منها يعني، وإلا بعد ذلك الأمور تبقى يعني أمور علمية وكلها كما يقال جد وجهد. يعني يا عبد الله، دعنا نأخذ يعني كما يقال مرحلة في تنشيط نفوسنا وشحن عزائمنا. يعني إذا ترجمنا مثلا لإمام مبارك جاء معنا وذكرت بعض القصص الطريفة من أحواله، ما مجرى يعني أنت يضيق صدرك لما لا إله إلا الله. فاستمع لما يقول الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، يقول: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، فأما مجرد العلم بالحلال فليس له كبير عمل في رقة القلب، وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الحديث وأخبار السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل يعني العلوم المنقولة، وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العام وتفسير الأجزاء، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغلب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء، وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته، فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبه. وقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخيار كتابا فيه أخباره وأدابه، فجمعت كتابا في أخبار الحسن، يريد سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، لا إله إلا الله، الذي كان أفصح الناس في زمنه بسبب ما در عليه فدي أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، زوج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، كانت تعلله أحيانا تعطيه ثديها وهو صغير، فقيل در عليه شيء من اللبن بعد وفاة نبينا المكرم عليه صلوات الله وسلامه، فتلك الفصاحة والحكمة والبلاغة من أثره، ذلك اللبن المبارك واللبن للفحم لسيد الفحول نبينا الرسول على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. جمعت كتابا في أخبار الحسن، وكتابا في أخبار سفيان الثوري رضي الله عنهم أجمعين، وإبراهيم بن أدهم، وبشر بن الحافي، وأحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهم من العلماء والزهاد، والله الموفق للمقصود. ولا يصلح العمل مع قلة العلم، انتبه أيضا، لا يصلح العمل مع قلة العلم، فهما في ضرب المثل كسائق وقائد، والنفس بينهما حرون، ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، منازل السفر، ونعوذ بالله من الفتور. هذا كلام الإمام ابن الجوزي. وأنا أقول أيضا مع هذه الكتب التي صنفها في تراجم بعض الزهاد والعباد، له كتاب في 4 مجلدات وهو صفته وصفوة الصفوة في يعني أخبار صالحي هذه الأمة المباركة، بدأ بسيد الصالحين نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله، ثم بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم يعني بزهاد الصحابة وعبادهم إلى الزهاد في زمنه والعلماء العاملين رضوان الله عليهم أجمعين. لا إله إلا الله. هذا فيما تعلق بالتنبيه الأول إخوة الكرام، منزلة الفقه التي مرت معنا لا يعكر عليها كلام الإمام الغزالي، وأن هذا الاسم وضع يعني في غير محله، وبدأ يطلق على علم الطهارة وعلم الحيض وعلم النفاس وعلم الطلاق وعلم الظهار وعلم النكاح، يعني لا بد أن كيف سينكح وكيف سيطلق، واضح كيف سيعين. وأن هذا الاسم وضع يعني في غير محله، وبدأ يطلق على علم الطهارة وعلم الحيض وعلم النفاس وعلم الطلاق وعلم الظهار وعلم النكاح، يعني لا بد أن كيف سينكح وكيف سيطلق، واضح كيف سيعيش. تريد أن يعيش الناس مع نسائهم وأزواجهم على حسب الحرام؟ تريد هذا؟ وماذا تنفعه أغراضه وعباداته إذا كانت ذريته نجسة وصلته بزوجته محرمة؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ وكم من إنسان تراه عابدا زاهدا وارعا وزوجته بائنة منه من زمن وهو يعاشرها على طريق الحرام وهو لا يدري؟ هذا الآن يعني ما نفعته عبادته؟ لا بد يا إخوتي الكرام من وعي الأمر. نعم يوفى طلبة علم الفقه بأن يسيروا على طريقة الفقهاء المتقدمين، وتأتينا تراجم الفقهاء الأربعة، وكما قال سيدنا الإمام الشافعي: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء، ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء. فتأتينا عباداتهم واجتهاداتهم في طاعة الله عز وجل، ستأتينا إن شاء الله. هذا لابد كما قلت أن يوفي بعضنا بعضا به. أما أنه أن نقول يعني علم الفقه تبدل وكان يطلق على موضوع الزهد وأمور الرقائق والتعلق بالآخرة ووضعوا بعد ذلك على العبادات والمعاملات والحدود والعقوبات، لا، ثم لا، علم الفقه هذا مدلوله كما قلت منذ أن أشير إليه في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأما كما قلت انحراف من انحرف، هذا الانحراف يكون فيه يعني من يتعلم كل علم، قد يتعلم علم الزهد والرقائق وتراه شيطانا مريدا بعد ذلك، هذا موضوع آخر. نعم كما قلت ينبغي أن نوصي أنفسنا وأن نوصي بعضنا بعضا إنما نتعلم علم الفقه أن نعمل بهذا العلم، وأن بعد ذلك أن نتذكر أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام في عبادته وورائه وجده واجتهاده، وأحوال الصالحين نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم.